برنامج بانوراما مع فهيم الصوراني.
مستشار الرئيس التونسي يقول أن بلاده تتجه لأن يكون النظام فيها رئاسياً وأنه لا نية لإرساء نظام رئاسوي قائم على سيطرته على كل السلطات، ويضيف أن النظام الرئاسي سيكون متوازياً فيه السلطة والسلطة المضادة، وبرلمان ليس كالبرلمان السابق دون توضيح ماهيته.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
لمناقشة هذا الموضوع معي من جنيف مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية الدكتور رياض الصيداوي. بعد التحية دكتور، التوجه نحو تغيير النظام السياسي في تونس وربما عبر استفتاء كما جاء على اللسان مستشار الرئيس التونسي أمس الخميس، بتقديركم هذا الميل هل سيجد له صدى وتأييد كافي لدى القوى السياسية فضلا طبعا عن الرأي العام في تونس؟
طبعا هذا أصبح مطلب ملح فعلا. لماذا؟ لأن النظام السياسي التونسي وهو نظام برلماني معدل وصل إلى طريق مسدود، أقول طريق مسدود في 10 سنوات، مش معقول حوالي 9 رؤساء حكومة يتساقطون، الوزير في بعض الأحيان لا يستطيع أن يبقى أكثر من شهر أو شهرين في منصبه كوزير، إذن من يستطيع أن يخطط وينفذ؟ عدم الاستقرار السياسي هي أهم صفة للنظام البرلماني، لكن أيضا عنده حسنة هو منع الدكتاتورية، هذا صحيح، لكن كل أنظمة برلمانية في الواقع في الوطن العربي في مازق، النظام البرلماني اللبناني، النظام البرلماني العراقي في مازق، وحتى في أوروبا حدث أن النظام البرلماني أوصل البلاد إلى مازق، وأكبر دليل ومثال على ذلك هو شارل ديغول في فرنسا حينما قام باستفتاء الشعب بتغيير النظام السياسي الفرنسي من برلماني إلى رئاسي حتى يحدث استقرار سياسي. نفس الشيء فعله أردوغان في تركيا، غير النظام السياسي من برلماني إلى رئاسي بالنسبة لي حتى يحدث استقرار. إذن النظام الرئاسي يعطي استقرار، والاستقرار يعطي الاستثمار، يعطي الأمن، يعطي التواصل، يعطي إمكانية التخطيط والتنفيذ. أما هزات النظام البرلماني فهي لا حد لها ولا حصر لها. إذن النظام السياسي التونسي البرلماني المعدل وصل إلى مازق بنيوي هيكلي فوجب تعديله. الآن كيف يمكن أن نغيره من نظام برلماني إلى نظام رئاسي؟ طبعا العودة دائما إلى الشعب، استفتاء الشعب كما فعل شارل ديغول في فرنسا وكما فعل أردوغان في تركيا وغيرهم، أي استفتاء الشعب هل تقبل بنظام رئاسي أم لا، نعم أم لا، وهذه تفاصيل. أنا أعتقد أن أغلبية الشعب التونسي سترحب بنظام رئاسي، لأن المواطن التونسي أصبح لم يعد يستطيع أن يتحمل عدم الاستقرار السياسي. القوى السياسية منقسمة، بعضها المتضرر على رأسها حركة النهضة سترفض ذلك. لماذا؟ لأن حركة النهضة الإسلامية تعتقد أن مرشحها لن ينجح في الدور الثاني في الانتخابات الرئاسية، أنه في الدور الثاني ستسقط لا محالة باعتبار أنها تستفيد من تمسك القوى الأخرى، لكن حينما تكون هي في الدور الثاني كل الكتل السياسية ستتضامن فيما بينها لإسقاط حركة النهضة. لهذا هي لا تحب النظام الرئاسي، لكن ثم أحزاب أخرى مرحبة بالنظام الرئاسي على رأسها مثلا حركة الشعب، حركة الشعب القومية النصيرية يقودها زين المغزاوي عندها 15 مقعدا في البرلمان، ترحب بتعديل النظام السياسي التونسي من برلماني إلى رئاسي. لكن أعتقد أيضا أن هذا مطلب الشعب، مطلب الشعب، وسنفاجأ بنسبة عالية جدا تقبل بالنظام الرئاسي حينما يحدث الاستفتاء.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
ولكن هذا ألا يشبه السحر الذي يمكن أن نقلب على الساحر؟ لأنه التغيير الذي حصل منذ انهيار نظام زين العابدين بن علي، مطلب أن تكون الجمهورية برلمانية وبصلاحة أكبر البرلمان كان ثوريا في ذاك الوقت. الآن الظروف لربما تغيرت بعد نحو عقد من الزمن وصارت المطالبة بالعكس. الآن يعني في هناك نوع من التأييد الشعبي للرئيس، أو تأييد شعبي واضح أريد أن أقول للرئيس قيس سعيد، ولكن في حال تغير الرئاسة في البلاد وقدوم شخصية جديد، رئيس جديد قد يكون مختلفا عن الرئيس الحالي، وبالتالي قد يندم الشارع التونسي لربما على منح الرئيس هذا الكم الهائل من الصلاحيات، أم أن الحديث أو الأمر يتوقف على مدى وقوة هذه الصلاحيات التي يسعى الرئيس إلى الحصول عليها؟
يعني لنكون واضحين، الحديث عن نظام رئاسي ليس حديث عن دكتاتورية مطلقة ورئيس يحكم مطلق، لا، سيبقى
لا صلاحيات واسعة، صلاحيات أوسع،
صلاحيات التنفيذية مثلا في الأنظمة السياسية المقارنة النظام السياسي الأمريكي نعتبره نظام رئاسي مطلق. لماذا نظام رئاسي مطلق؟ لأنه في أمريكا لا يوجد مثلا رئيس حكومة أو رئيس وزراء، رئيس الدولة هو نفسه رئيس حكومة أو رئيس وزراء، يعني السلطة التنفيذية برأس واحد ولا ينافسه أي كان. لهذا نسمي النظام السياسي في علم السياسية الأمريكي نظام رئاسي مطلق. النظام السياسي الفرنسي نظام سياسي معدل ليس مطلق، باعتبار نسمي رئيس حكومة مع رئيس الدولة. في تونس لا يعني نظام رئاسي أننا سنتحول إلى ديكتاتورية، لا، النظام الرئاسي عامل به وتقريبا أغلبية الأنظمة السياسية الديمقراطية في العالم هي رئاسية. النظام الرئاسي يعطي صلاحيات للرئيس التنفيذي، لكن البرلمان موجود يراقبه، وثم آليات حتى لعزل الرئيس الدولة عن طريق البرلمان، وثم آليات أيضا لانتخابات مبكرة، وثم قضاء مستقل، يعني مبدأ فصل السلطات كما يقول مونتسكيو الذي أقر بما ونظر لمبدأ فصل السلطات التشريعية التنفيذية والقضائية. يجب على السلطة أن تحد من تسلط السلطة، بمعنى نحن دائما في الديمقراطية، لكن النظام الرئاسي يعطي استقرار. نعرف أنه لمدة 5 سنوات ثم رئيس دولة، إن كان جيد ومحبوب وقام بشكل بعمل رائع فسيعاد انتخابه مرة ثانية، إن طبعا أخطأ وراكم أخطأه فسيخسر الانتخابات لا أكثر ولا أقل في نظام ديمقراطي. لكن فلنميز، النظام الرئاسي لا يعني نظام ديكتاتوري، وأغلب الأنظمة الديمقراطية في العالم تتعامل في الواقع مع النظام الرئاسي. ربما الملكيات الدستورية هي مجبرة لأن يكون نظامها برلماني باعتبار رئيس الدولة وهو الملك أو الملكة موجود في كل الحالات.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
طب دكتور صيداوي، السيد وليد الحجام مستشار الرئيس التونسي لم يكن واضحا فيما يخص الآلية التي يتم من خلالها حسم الانتقال إلى النظام الرئيسي، سواء كان استفتاء أو كانت آلية أخرى، لكن من يملك الصلاحية في تحديد الآلية التي سيتم من خلالها بشكل شرعي وبشكل دستوري التوجه نحو الشكل الرئاسي أو النظام الرئاسي للحكم؟
هو بفعل تفعيل المادة 80 من الدستور التونسي في الواقع تصبح لرئيس الدولة سلطة إصدار القوانين عن طريق المراسيم، هذا حسب الفصل 80 من الدستور التونسي الذي فعله رئيس الدولة قيس سعيد. طبعا شيء خطير وعميق وجدي، وهو وهي ثورة سياسية، يعني تقلب نظام سياسي برلماني إلى رئاسي. هذا المرجعية فيه الأساسية والشرعية فيه الأساسية للشعب، بمعنى استفتاء الشعب، استفتاء الشعب هل تقبل بنظام الرئاسي في تونس نعم أو لا. استفتاء الشعب كما قلت عاد له زعماء آخرين مثل ديغول وغيره، استفتاء الشعب، إذا قبل الشعب ونحس براي سيقبل الشعب بالأغلبية مريحة جدا بانتقال نظام رئاسي، سيواصل رئيس الدولة عهدته ولايته إلى 2024، ثم تقام انتخابات جديدة أيضا مرة أخرى على الشعب أن يحكم بل يجدد له أو يسقطه في الانتخابات. المرجعية الأساسية في الجمهوريات هي الشعب، هي الشعب هو صاحب الشرعية الأولى سواء في الانتخابات أو في الاستفتاء.
دكتور، سؤال الأخير لحضرتك، البعض يوجه اتهامات للرئيس سعيد بأنه يعني يحاول الاستيلاء على السلطة مستغلا أو مستفيدا من غياب المحكمة الدستورية، ماذا بخصوص مستقبل هذه المحكمة وهي الغائبة الآن عن المشهد السياسي في البلاد؟
رئيس سعيد قبل كل شيء هو أستاذ قانون دستوري، يعني متقاعد وطول عمره وهو يدرس في القانون الدستوري. المحكمة الدستورية من عطل تشكيلها هي حركة النهضة لسنوات طويلة، وهي تعطل تشكيل حركة النهضة تعطل تشكيل المحكمة الدستورية وتريد أن تسيطر، حتى تسيطر عليها وتهيمن عليها، تريد محكمة دستورية نهضوية وليس محكمة دستورية موضوعية عقلانية تقوم بعملها بمعزل من الأحزاب والكتل السياسية. فهي تتحمل الجزء الأساسي والأكبر في عدم وجود محكمة دستورية، لكن أيضا هذه أيضا سيتم استكمالها لاحقا. كما قلت ثم مرجعية عليا هي الشعب في استفتاء في تغير النظام الرئاسي، أيضا انتخابات برلمانية مبكرة، هذه لأن البرلمان الحالي انتهى دوره وصل إلى مطب، هذا البرلمان أصبح حلبة مناكمة، أصبح سب وشتم تعطيل الجلسات، كل يوم الجلسات معطلة، إذا لا يمكن أن يقوم بعمله. تغيير النظام السياسي نحو نظام رئاسي، انتخابات برلمانية مبكرة، وبعد من البرلمان يتم تشكيل المحكمة الدستورية حتى تضاف آخر لبنة في الديمقراطية التونسية.
نعم، أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاركة، مدير المركز العربي للدراسة الدراسات السياسية والاجتماعية الدكتور إياد الصيداوي، تفضلت وكنت معنا عبر الهاتف من جنيف.
شكرا جزيلا.